بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا يزال الكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي، وقلنا أننا نبحث في مقامين: المقام الأول دلالة فعل المعصوم الشامل لإتيان المعصوم بفعل وتركه لفعل، وقد مر الكلام في هذا المقام. المقام الثاني في دلالات التقرير والسكوت، ونتكلم اليوم إن شاء الله في هذا المقام. قلنا في الدرس الماضي إن المراد بتقرير المعصوم هو سكوته الدال على امضائه ورضاه بالفعل الذي يواجهه، كما لو توضأ شخص ما امام المعصوم بمسح قدميه منكوسا، فهنا اذا سكت المعصوم ولم يردع عن هذا الفعل فهل يدل هذا السكوت على رضا المعصوم بهذا الفعل أم لا يدل على ذلك؟ هذا هو البحث، البحث في دلالة سكوت المعصوم وتقريره عن فعل يواجهه، فإذا كان هذا الفعل غير مرضي لدى الشارع المقدس فالمفروض أنه ينهى عنه أو يبينه، ينهى عنه إذا كان الفاعل عامدا، أو يبينه إذا كان الفاعل جاهلا. هل توجد دلالة في سكوت المعصوم عن هكذا فعل يواجهه أم لا توجد هكذا دلالة؟ قالوا نعم، في سكوت المعصوم عن فعل يواجهه دلالة على رضا المعصوم بهذا الفعل، وبالتالي يمكن أن نستفيد حكما شرعيا من ذلك. فإذا واجه المعصوم فعلا ما وكان هذا الفعل يستفاد منه حكم شرعي، ففي سكوت المعصوم امضاء ورضا بهذا الفعل، وبالتالي يمكن ان نستفيد الحكم الشرعي من هذا الفعل. يعني في مثالنا الذي ضربناه يمكن ان نستفيد ان المعصوم حينما رأى هذا المتوضئ يمسح على قدميه منكوسا وسكت عن ذلك، يمكن ان نستفيد حكما شرعيا وهو جواز المسح منكوسا على القدمين في عملية الوضوء. ويتم، قالوا أنه يتم استكشاف امضاء المعصوم ورضا المعصوم من خلال السكوت عن فعل يواجهه عن طريق أحد أساسين. كيف يمكن أن يدل السكوت على الامضاء؟ كيف يمكن أن يستكشف الإمضاء والقبول من السكوت؟ قالوا على أحد أساسين. الأساس الأول الأساس العقلي، أي على أساس دلالة أحد المتلازمين على الآخر، وهذه دلالة عقلية. حينما يدل أحد المتلازمين على وجود الآخر هذه دلالة عقلية، ولذلك تسمى أساسا عقليا. وهذه الدلالة تتوقف على حصول العلم بالتلازم بين سكوت المعصوم عن فعل يواجهه وبين أمضائه ورضاه بهذا الفعل. وهذا العلم بالتلازم بين هذين المتلازمين عليه السلام، السكوت والإمضاء، هذا العلم بالتلازم يمكن حصوله بأحد اعتبارين. الاعتبار الأول، لا نزال في الأساس العقلي، الأساس العقلي وهو وجود ملازمة بين أمرين، ووجود أحد المتلازمين يدل على وجود الآخر الذي قلنا أنه الأساس العقلي. هذا الأساس يمكن حصوله بأحد اعتبارين. الاعتبار الأول أن المعصوم يحمل أغراض الشريعة وأهدافها ويحافظ على تلك الأغراض، فلو لم يكن الموقف الذي يواجهه متفقا مع أغراضه ومع ذلك سكت عنه، فحينئذ يكون ناقضا لغرضه. ونقض الغرض من قبل العاقل الملتفت مستحيل أو قبيح. مستحيل بناء على تعميم قاعدة استحالة التفكيك بين العلة والمعلول إلى العلة الغائية. وحينما نقول هذا مستحيل عقلا، فمرجع ذلك إلى مدركات العقل النظري. وحينما نقول أن هذا قبيح عقلا، فمرجع ذلك إلى مدركات العقل العملي. ولذلك إن عبروا بأن هذا مستحيل فهذا من مدركات العقل النظري. استحالة هكذا، إذا قلنا بأن وجود أحد المتلازمين يكشف عن الآخر، يعني وجود السكوت يكشف عن الإمضاء، فهذه دلالة عقلية. ثم قلنا إن هذا التلازم، العلم بهذا التلازم، العلم بوجود ملازمة بين السكوت والإمضاء والقبول، يعني بين السكوت وبين الإمضاء والقبول، هذا العلم بالملازمة يمكن حصوله بأحد اعتبارين. الاعتبار الأول أن يقال بأن المعصوم يحمل أغراض الشريعة وأهدافها ويحافظ على تلك الأغراض، فلو واجه سلوكا ما وكان غير مرضي عنده ومع ذلك سكت، فهذا نقض لأغراضه. هذا نقض لأغراضه ونقض الغرض من قبل العاقل الملتفت مستحيل. هذا مبني على ماذا؟ نقض الغرض من قبل العاقل الملتفت مستحيل، مبني على أنه يستحيل التفكيك بين العلة والمعلول. توجد علة غائية، توجد أغراض، ويوجد معلول. فإذا عممنا قاعدة استحالة التفكيك بين العلة والمعلول إلى العلة الغائية، فيصير السكوت مع وجود نقض للغرض يصير مستحيل، يصير مستحيلا. وعندما نعبر بأن هذا مستحيل، هذا يعني شنو؟ مستحيل ذاته. شنو يعني عقلا؟ يعني شنو؟ يعني هذا من مدركات العقل النظري. وأيضا نستطيع أن نعبر بأن نقض الغرض من قبل العاقل الملتفت قبيح، وحينما يعبر بالقبح والحسن هذا من مدركات العقل العملي. واضح عندكم بعد مصطلح العقل العملي والعقل النظري، وأنا قلت مرارا أنه ما يوجد عقل نظري وعقل عملي، وإنما هذا تقسيم للمدرك وليس للمدرك. تذكرون هذا؟ إنما أفهم من سؤالك تقول كيف يكون مستحيل ويكون من مدركات العقل النظري؟ يكون هكذا، حينما نقول إن السكوت مع وجود نقض للغرض هذا مستحيل. هذا مبني على ماذا؟ على استحالة التفكيك بين المعلول والعلة الغائية، ونعمم قاعدة استحالة التفكيك بين العلة والمعلول إلى العلة الغائية. وعلى هذا الأساس يتم العلم ما دام أنه السكوت عن فعل غير مرضي يكون نقضا للغرض، ونقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل. فش يحصل عندنا؟ يحصل عندنا علم بأن سكوت المعصوم عن فعل يواجهه لازمه أن هذا الفعل مرضيا عنده. هذا الاعتبار الأول من الأساس العقلي. مهمنا الأساس العقلي المبني على حصول تلازم، وبوجود أحد المتلازمين يوجد الآخر. وقلت هذا العلم بالتلازم يكون باعتبارين، هذا الاعتبار الأول. بعبارة، الاعتبار الأول يتألف من مقدمتين. المقدمة الأولى أن للشارع المقدس أغراضا في تشريع أحكامه. إذ قلنا مرارا أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية، نقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل أو قبيح عقلا. فحينئذ ماذا ينتج؟ ينتج أن الموقف الذي يواجهه المحصوم إذا كان مخالفا لأغراض الشريعة فيجب على المحصوم أن يردى عنه إن صدر من عالم من عامد، أو يبينه إن صدر من جاهل. وبما أنه لم يردع ولم يبين وسكت، فهذا يعني أن هذا السلوك مرضي عند المحصوم ومقبول عند المحصوم ولا يناقض أغراض الشريعة. هذا الاعتبار الأول من الأساس الأول من الأساس العقلي.
تقسيم المدرك
فإذا وصف الشيء بالاستحالة فهذا شنو؟ هذا بعد مو يعني شنو مو مما ينبغي، أو هذا نفس الشيء يكون مستحيلا لوجود مشكلة شنو عقلية، لوجود استحالة عقلية. لكن الظلم في الخارج عندما نعبر عنه أنه قبيح، هذا من مدركات أي عقل. يعني نوع المدرك شنو؟ نوع المدرك عملي وليس نظريا.
شيخ من هذا فنقدر نقول شنو؟ الشرع له أغراض، والمعصوم لا ينقض غرضه، وإذا نقض غرضه قبيح.
نعم.
هم نقض الغرض ينقض للمعصوم قبيح. وعلى أساس هذا القبح الذي هو من مدركات العقل العملي ينتج منه شنو؟ استحالة، والاستحالة من مدركات العقل النظري. يعني
ينتج جزء الاستحالة.
استحالة تترتب
على نقض الغرض مو على القبح. لا لا. يكفي أنها تترتب، أنه نقض الغرض يكفي. ليش نلتف؟ يكفي أنها تترتب نقض الغرض من العاقل، نقض الغرض بغض النظر عن كون نقض الغرض قبيح، يكفي أن يكون مستحيلا.
ممكن يترتب عليه شيء من مدركات العقل النظري وهو الاستحالة، لا يمكن أن يضرب من المعصوم القبح.
هسه ما أريد ندخل في هذا، يعني على الآن شفت التعبيرين. ليش؟ لسبب أن البعض يعبر مستحيل والبعض يعبر قبيح، وردت أبين لكم الفرق بين التعبيرين. على كل حال، الاعتبار الثاني من الأساس العقلي، هذا الاعتبار الأول. الاعتبار الثاني ان المحصوم بقطع النظر عن كونه حاملا لاغراض الشريعة، هو مكلف بوجوب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبوجوب تعليم الجاهل. وهذا يعني ان الموقف الذي يواجهه المحصوم، الفعل الذي يواجهه المحصوم اذا كان غير مرضي عنده وكان قد صدر من عامل يجب النهي عن المنكر، وإذا كان قد صدر من جاهل فيجب تعليم الجاهل. والمعصوم لا يترك الواجب بمقتضى عصمته، فلا يمكن أن يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يمكن أن يترك تعليم الجاهل، وجوب تعليم الجاهل لا يمكنه ذلك، لا يمكن، لا يصح بمقتضى العصمة أن يترك واجبا. فيحصل لدينا العلم بالتلازم بأن هذا الفعل الذي واجهه المعصوم لو كان غير مرضي لوجب عليه أن يردع عنه أو يبينه، وبما أنه لم يردع عنه ولم يبينه فهذا يعني أن الفعل الذي واجهه مرضي عنده. هذا الاعتبار الثاني من الأساس العقلي. قلت شوي توفيق أجبت نفسي. قلت الأساس العقلي معتمد على شيء وهو وجود العلم بالتلازم بين السكوت وبين الإمضاء. فعلى الاعتبار الأول وجد علم بالتلازم لأنه لو كان قد سكت مع ان الفعل غير مرضي لكان نقضا للغرض، ونقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل. فيتبين يحصل لنا العلم بان سكوت المعصوم لازمه ان الفعل الذي واجهه كان مرضيا عنده. والاعتبار الثاني من الاساس العقلي ايضا ان الفعل الذي واجهه المعصوم لو كان غير مرضي عنده فيجب عليه ان ينهى عنه ان كان الفاعل عامدا، او يجب عليه ان يعلم الجاهل ان كان جاهلا. وبما انه لم يردع ولم يبين والمعصوم لا يترك الواجب بمقتضى عصمته، فيحصل لدينا العلم بالتلازم بين السكوت وبين الرضا والقبول والامضاء. هذا الاعتبار الثاني من الاساس العقلي. جيد. ودلالة سكوت المعصوم على الامضاء والقبول على الاساس العقلي بكل اعتبارين، هذه الدلالة تتوقف على جملة من الشروط. على الاساس العقلي بكل الاعتبارين دلالة السكوت على امضاء المعصوم وقبوله بالفعل الذي واجهه تتوقف على جملة من الشروط. اما الاعتبار الاول فمتوقف على ان المعصوم لم يكن في موقف تقي، والا اذا كان في موقف تقي وسكت عن فعل فيمكن ان يسكت عن فعل ولو لم يكن مرضيا، ولم يكن هناك نقض للغرض لانه حافظ على غرض اهم وهو الحفاظ على نفسه الشريفة او على خطه الشريف. واضح؟ فاذا الاساس العقلي على الاعتبار الاول مشروط بعدم احتمال وجود التقية، وحينئذ ماذا ينفعنا نحن؟ فنحن اذا نقل الينا ان المعصومة قد واجه فعله وسكت عنه، فما دام نحتمل انه يوجد تقية في المورد فلا نستطيع ان نستفيد شيئا من سكوت المعصوم هذا. لا يمكن ان نستفيد من سكوت المعصوم انه راض عن هذا الفعل، يكفي ان نحتمل انه كان في موقف تقي. واما على الاساس الثاني فيجب ان تتوفر شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر وشروط تعليم الجاهل. فلو احتملنا ان الذي حصل منه الفعل كان جاهلا غير قادر على التعلم اصلا، فحينئذ سكوت المعصوم لا يكشف عن الرضا، لان المعصوم علم بان هذا الجاهل غير قابل للتعلم مثلا. ولو اننا احتملنا ان المعصوم لم يردع لاحتمال الضرر او علمه بعدم التأثير، فحينئذ سكوت المعصوم هذا لا يكشف عن رضاه بالفعل الذي واجهه. تعرفون انتم الشروط للامر بالمعروف والنهي عن المنكر هي شنو؟ احتمال التأثير، يعني عدم احتمال الضرر، ان يكون ذاك جملة من الشروط. طبعا انا عندي محاضرات في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه الشروط ليست مطلقة في كل موارد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا بين قوسين بين معقوفين. راح يصدر ان شاء الله كتيب، بس هو محاضرات موجودة مسجلة صوتها. هذه الشروط فيما لو كان الكيان منحفظ، الكيان الاسلامي العام منحفظ، الدولة قائمة، وواحد ينصح جاره، ينصح صديقه، ينصح واحد بالشارع، فهنا يجي ما بداعي الكيان منحفظ. افترض وأعلم الله جاره يستغيب او جاره يشرب خمر، فاذا كان يحتمل الضرر ما بداعي لهذه النصيحة، واذا كان لا يحتمل التأثير ايضا ما بداعي لهذه النصيحة. لكن احيانا الكيان الاسلامي غير منحفظ ويجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى مع احتمال الضرر، مو حتى مع القطع بالضرر احيانا. ليه؟ حتى مع القطع بالضرر، لا بغض النظر عن جهات، حتى في الدائره الاسلاميه. ليش؟ لانه احيانا ما يكون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر لازاله هذا المعروف، ازاله هذا المنكر واقامه هذا المعروف، احيانا لترسيخ قيمه الرفض. قيمة الربط أحيانا تستحق دماء. وجايب أنا عدة موارد وأمثلة وشواهد وبحث يصلح بحثا فقهيا يعني في الجمع بين الروايات، لأن تعرفون أكو روايات يقول مهما كان إذا كنت تحت من الضرر كن حريصة ذلك، لكن بالجمع بين الروايات تكلمت ان هذه الروايه تتكلم عن هذا الجانب من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذه الروايه تتكلم عن هذا الجانب من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه الاساس الثاني، هذا الاساس الحقيقي الذي به نستكشف ان سكوت المعصوم يكشف عن رضاه وقبوله وقبوله بالفعل الذي واجهه. الاساس الثاني الأساس الاستظهاري، الأساس الاستظهاري نتمسك فيه بظهور حال المعصوم في كونه بصدد المراقبة والتوجيه وتقويم الزيغ، لأن ظاهر حال المعصوم باعتبار أنه المحافظ على الشريعة أنه لو رأى سلوكا غير موافق لمرادات الشريعة فإنه لا بد أن يردع عن ذلك السلوك إذا قد كان قد صدر عن عامد، أو يبين الحكم فيه إن كان قد صدر عن جاهل. فإذا سكت عن سلوك دل ذلك على رضاه عن هذا السلوك وعن هذا الفعل، باعتبار أن ظاهر حاله أنه المحافظ على الشريعة والمقوم من الزيغ، فإن سكت عن سلوك يواجهه سيكشف ذلك عن أن هذا السلوك مرضي عنده. وهذا الظهور مشمول بأدلة حجية الظهور، طبعا هذا يعتمد على إثبات أن الظهور حجة، وليس فقط أدلة حجية الظهور تختص بظهور الألفاظ، وإنما أيضا تشمل حالة ظهور الحال. ولذلك شنو قلنا بالإطلاق، شنو قلنا الإطلاق؟ مصداق من مصادق حجية الظهور. ظهور الحال أيضا من مصداق من مصادق حجية الظهور. فإذا ثبت أن الظهور حجة فظهور الحال هذا مشمول لأدلة حجية الظهور. وهذا الأساس لا يتوقف، هذا الأساس لا يتوقف على جملة الشروط التي كان الأساس العقلي يتوقف عليها. لماذا؟ هذا الأساس الاستظهاري يتوقف فقط على إثبات حجية الظهور وأنه مصداق من مصادق الظهور، ولا يتوقف على جملة الشروط التي كان الأساس العقلي يتوقف عليها. لأننا في الأساس العقلي ماذا اشترطنا؟ اشترطنا حصول اليقين بالتلازم بين سكوت المعصوم وبين قبوله وإمضائه لهذا الفعل، وهذا اليقين لا يحصل عند احتمال التقية، لا يحصل عند احتمال أن المعصوم كان يعلم بعدم التأثير، لا يحتمل التأثير، لا يحصل عند احتمال أن المعصوم كان يعلم بعدم قدرة صاحب السلوك على التعلم. فحينئذ الأساس العقلي هو المشروط بتلك الشروط، لا يحصل، لأنه بدون توفر هذه الشروط لا يحصل العلم باليقين بالتلازم على الأساس العقلي بين سكوت المعصوم وبين الرضا والقبول بالفعل الذي يواجهه، بينما الأساس الاستظهاري لا يحتاج إلى أكثر من أنه مشمول لأدلة حجية الظهور، يعني بعبارة لا يحتاج إلى أكثر من أن يكون ظاهر حال المعصوم بمقدار يجعله مشمولا لأدلة حجية الظهور. هذا هو الأساس الثاني. واضح بعض؟ واضح جيد. ثم إن السلوك الذي يواجهه المعصوم يتصور على نحوين، الأول أن يكون موقفا فرديا، كأن يرى المعصوم كما مثلت شخصا يتوضأ أمامه ويمسح منكوسا على قدمي، هذا سلوك فردي. وقد يكون سلوكا عاما وهو ما يعرف ببناء العقلاء والسيرة العقلائية، كبناء العقلاء على العمل بأخبار الثقات العمل شنو عام، او بناء العقلاء على الاخذ بظهورات الكلام، هذا شنو؟ هذا عمل عام. وكبناء العقلاء واعتبارهم ان الحيادة سبب للملكية، هذا شنو؟ هذا عمل جيد. وسكوت المحصوم عن فعل يواجهه سواء كان فرديا او كان عاما يدل على امضائه ويدل على رضاه بهذا السلوك سواء كان فرديا او عاما. ومن هنا يدخل السيد الشهيد رحمة الله عليه في بحث السيرة العقلائية، لانها النحو الثاني من انحاء الفعل الذي يواجهه المعصوم، ولأهميتها في البحث والاستنباط يركز عليها ويدقق فيها ويعمق البحث فيها. فالسيرة العقلائية المعاصرة للمعصوم والتي سكت عنها المعصوم تدل على الحكم الشرعي سواء كان تكليفيا أو كان وضعيا، لكن دلالتها على الحكم الشرعي لا مباشرة، وإنما من خلال الإمضاء والقبول بها من قبل المعصوم. هذا الإمضاء والقبول المستكشف من السكوت. السكوت عن ماذا يكشف؟ هذا هو المهم. شوف السكوت ليس بنفسه هو الدليل، ولا السيرة العقلائية هي الدليل. السيرة العقلائية بما هي سيرة عقلائية ليست دليلا على الحكم الشرعي، وإنما هي موضوع للدليل، ولا السكوت هو الدليل. لكن السكوت يكشف عن ماذا؟ يكشف عن الإمضاء والقبول، والدليل على الحكم الشرعي هو الإمضاء والقبول. فحينما نعبر أن السيرة العقلائية يستفاد منها الدليل، هذا التعبير نقصد منه أن الحكم الشرعي يستفاد من السيرة العقلائية بواسطة أنها منضاد من قبل المعصوم. وهذا هو الفارق بين السيرة العقلائية وسيرة المتشرعة، لأن سيرة العقلاء لا تكشف عن الحكم الشرعي مباشرة، وإنما هي بحاجة إلى ضم الإمضاء والقبول المستكشف بالسكوت، بخلاف سيرة المتشرعة فإنها تكشف عن وجود الدليل الشرعي مباشرة دون الحاجة إلى ضم دلالة السكوت على الإمضاء، إلى ضم الإمضاء المستكشف بالسكوت. ولذلك ماذا قالوا؟ قالوا أن سيرة المتشرعة تكشف عن الحكم الشرعي كشفا إنيا، أي من نحو كشف المعلول عن العلة. فسيرة المتشرعة معلول، علتها شنو؟ جاهون الدليل الشرعي، الحكم الشرعي، الدليل الكاشف عن الحكم الشرعي أو الحكم الشرعي. لأن السيرة تارة تستند إلى دليل وصلهم، وأخرى تستند إلى نفس ظهور الحكم الشرعي من خلال تصرف المعصوم، وإن كان أيضا تصرف المعصوم دليل على الحكم الشرعي. ولهذا السيد الصدر رحمة الله عليه في الحلقة الثانية أين بحث السيرة العقلائية؟ لا، السيرة العقلائية، السيرة العقلائية بحثها في دلالة التقرير، يعني لم يجعلها من وسائل الإثبات مباشرة، وإنما بواسطة ضم القبول والإمضاء المستكشف بالسكوت. بينما وين بحث سيرة المتشرعة؟ بوسائل الإثبات الوجداني، وإن كان هنا ترك البحث في سيرة المتشرعة في الحلقة الثالثة. على كل حال أعود، قبل السيد الصدر رحمة الله عليه سوف يقسم السيرة إلى نوعين، وسبب التقسيم هو أنه سوف يستشكل على استنباط الحكم الشرعي من سيرة المتشرع على أساس دلالة السكوت، وهذا الإشكال على أساس دلالة السكوت على الانباط سوف يستشكل في أنه كيف تدل السيرة العقلائية على استنباط الحكم الشرعي على أساس دلالة الإمضاء المستكشف بالسكوت، أو على أساس دلالة السكوت على الإمضاء. هذا الاستشكال سوف تعرفون أنه مختص بالنوع الثاني أو يتأتى على النوع الثاني من السيرة العقلائية. من هنا السيد الشهيد رحمة الله عليه سوف يقسم السيرة العقلائية إلى نوعين، كتقديم وكتمهيد لعرض ذلك الإشكال الذي لا يرد على النوع الأول من السيرة العقلائية، وإنما يرد على النوع الثاني من السيرة العقلائية. لكن قبل الدخول في ذلك، أنا أود أن أعمق البحث في السيرة العقلائية، أشير إلى توضيحات السيرة العقلائية. السيرة العقلائية، ما هي السيرة العقلائية؟ السيرة العقلائية هي ما تعارف عليه العقلاء من سلوك في جانب من جوانب الحياة، بحيث لا يشذ أحد عن هذا السلوك، وإن شذ كان معرضا للنقد والتقريع، حتى يقال أنها سيرة عقلاء ليست سيرة بعض العقلاء، وإنما هو ذلك السلوك الجماعي الذي لو خالفه أحد لتعرض إلى النقد والتقريع. وهذا مثل هكذا سيرة لا يمكن أن تحصل إلا إذا كانت مستندة إلى نكتة عقلائية مركوزة، وإن لم تكن متبلورة عندهم، لأنه بدون هذه النكتة لا يستحق الشاذ التقريع والتوبيخ. جيد، أكو تعبير عندهم، الارتكاز العقلائي، البناء العقلائي. ما الفرق بين السيرة والارتكاز العقلائي؟ وما المقصود بالبحث؟ هل خصوص السيرة؟ أولا، يوجد فرق بين الارتكاز العقلائي والبناء العقلائي والسيرة العقلائية أم لا يوجد؟ وإذا وجد فرق، فما المقصود بالبحث؟ السيرة أم الارتكاز؟ هذان سؤالان. إجابتنا عن السؤال الأول أن السيرة العقلائية أخص من الارتكاز العقلائي، لأننا نقصد بالسيرة العمل الخارجي والسلوك العام المتخذ والمتجسد بسلوك خارجي من قبل العقلاء، بينما يعني الفعل الخارجي، بينما توجد ارتكازات عقلائية وإن لم تتجسد بعمل خارجي لأجل عدم تحقق موضوعها خارجا. مثال، أضرب مثال توضيح. هذا المثال موجود، هذه التوضيحات موجودة، إذا أحب أحدكم يراجع تقريرات الشيخ حسن عبد الساتر لبحوث السيد الصدر الجزء التاسع 193، وبحوث السيد الهاشم الجزء الرابع 234. مثلا لو كانت النقطة المركوزة في أذهان العقلاء هي أن الحيادة سبب للملكية، وكان يذهب أحدهم لاحتضاب الحطب، عندما حاز الحطب صار ملكا له أم لم يصر ملكا له؟ صار ملكا، ويستطيع يبيعه للناس. لماذا؟ لماذا؟ لأنه توجد نكتة تقف وراء هذا العمل، نكتة تقف وراء هذا العمل. السيد الصدر عبر تعبير لطيف بالحلقة الثانية عبر قال عبدالله والمعصوم حينما يمضي السيرة ما أدري هذا المضمون له النص يمضي المقدار لا يمضي المقدار الممارس من السلوك خاصة بل يمضي النكتة التي تقف وراء تصرف العقلاء طبعا هذا المضمون واضح الفكرة النكتة لماذا لانه وهي هناك ثمرات كلها بالحلقه الثانيه لانه اذا امضى السلوك خاصه الممارس فلا نستفيد شيئا غير جواز هذا السلوك ولا نستطيع ان نعمم ما لو حصل سلوك اخر بعد المحصوم مرتكز الى نفس النكته متفقين معي الان واحد حاز حطب وباعه العقلاء تعاملوا معه على ان من حقه ان يبيعه خلاص انتهت المحصوم رأى ذلك ورضى لو كان الذي يمضيه المحصوم نفس هذا العمل الصامت الممارس خارجا بعد خلاص نتوقف عند هذا الحال لكن اذا قلنا بانه توجد نكتة وراء هذا العمل الممارس خارجا وهي ما هي النكتة شنو النكتة؟ أن الحيازة سبب للملكية فحينئذ المحصوم حينما يمضي النكتة فلو حاز الإنسان شيئا بعد المحصوم أصلا لم يكن موجودا في زمن المحصوم لاعتبرنا أن المحصوم ممضي لهذا العمل لماذا؟ لأنه سبق وأن أمضى النكتة منتبهين يا؟ جيد ارجع للتمييز بين الارتكازي وبين العمل الخارجي السيره العقلائيه الان قلت سيره العقلاء على ان من جاء بحطب فهو مالك له ما دام قد حاز سؤال النفط موجود في عصر المحصوم ام غير موجود في عصر المحصوم غير موجود في عصر المحصوم جيد أكو سلوك عقلائي قائم على حيازة النفط في عصر المحصوم؟ أكو سيرة عقلائية؟ جاوبوني ما أكو سيرة عقلائية إما لأنه أصل ما منتبهين أي أنا أقول ما أكو سيرة عقلائية مرة ما منتبهين له واضح الفكرة أصلا غير منتبهين أو لا ربما لا يمكن استخراجه في ذلك الزمن وحتى ربما في بعض المواقع قد حصل بأزمان لاحقة لا بأس ما في مشكلة تفاعلات في الأرض حصل بأزمان لاحقة فإما أنه لا يمكن أصلا غير منتبه لوجوده واضح الفكرة وطبعا احنا بحسب عقيدتنا المعصوم ربما يعلم بوجوده لكن لا يمكن استخراجه واضح الفكرة إلا بمعاجز والمعاجز ما يمكن ما لها مورد في هذا الموضوع وإما أنه لا يمكن استخراجه فإذا يوجد سلوك عقلائي جاوبوني توجد سيرة عقلائية ما توجد لكن توجد النكتة التي تشمل هذا المورد فهذه النكتة هي المسمات بالارتكاز العقلائي فالفرق بين السيرة ان السيره هي العمل الممارس خارجا والارتكاز العقلائي هو تلك النكته التي يستند اليها العمل الممارس خارجا واضح الفكره وحينئذ ناتي الى السؤال الثاني ماذا نقصد بالسيره العقلائيه في بحوث الاصول نقصد الارتكاز العقلائي ولذلك فالأدق ماذا يعبر لا يعبر عن السيره لأن الظاهر من السيرة ما هي الظاهر من السيرة الظاهر من أطلاق السيرة هو السلوك العمل الخارجي للعقلاء السيرة العقلائية ما هو الظاهر منها هو السلوك العمل الممارس خارجا للعقلاء والارتكاز والبناء العقلائي أهم أعم وأشمل منها فلعل الأدق أن نعبر بالارتكازي والبنائي من أن نعبر بالسيرة العقلائية إذا عرفنا هذا السيد يقسم السيرة إلى نوعين وقلت سبب التقسيم، وهذا ما سيأتي والحمد لله رب العالمين. سلام بطل العبارة. قال دلالات التحرير: سكوت المحصوم عن موقف يواجهه، ضربنا مثال مثل من كما لو توضأ شخص أمام المحصوم ومسح على قدميه منكوسا يدل على إمضائه، إما على أساس عقلي، هاي بعد خلوا الأساس الأول، إما على أساس عقلي باعتبار، هذا خلوا عليه أليف الاعتبار الأول، باعتبار أنه لو لم يكن الموقف متفقا مع غرضه لكان سكوته نقضا للغرض. بعد هاي شنو وضحنا هذا بعد، ونقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل وقبيح، أو باعتبار هذا باخل له الاعتبار الثاني، مو الأساس الثاني، هذا الاعتبار الثاني من الأساس العقلي، أو باعتبار أنه لو لم يكن الموقف سائغا شرعا لوجب على المعصوم الردع عنه. ردع عنه متى؟ حينما يكون الفاعل عامدا من باب النهي عن المنكر والتنبيه. والتنبيه شنو؟ حينما يكون الفاعل جاهلا فيأتي وجوب تعليم الجاهل، وإما على أساس استظهاري، هذا الأساس الثاني، باعتبار ظهور حال المعصوم في كونه بصدد المراقبة والتوجيه، هذا الأساس الاستظهاري. شنو فرق عن الأساس الأول؟ لا تشترط الشروط التي يجب أن تتوفر في الأساس الأول، إنما يعتمد على حجة الظهور وأن يكون ظاهر حال المعصوم بدرجة بحيث يكون مشمولا لأدلة الحجية، لأدلة حجة الظهور. والموقف قد يكون فرديا، مثل ما مثلنا له، مثل ما مثل ما لو توضأ شخص أمام المعصوم منكوسا، وكثيرا ما، يعني هذا القسم الثاني، يعني الموقف على نحوين، قد يكون فرديا أليف، وكثيرا ما، هاي بعد مو تكمل العبارة، لا هذا بعد النحو الثاني، وكثيرا يعني لا ترجون توضحون. والموقف قد يكون فردي، قد يكون فرديا وقد لا يكون فرديا بل يكون متمثلا في سلوك عام، وكثيرا ما يتمثل في سلوك عام يسمى ببناء العقلاء او السيرة العقلائية، بناء على شرحنا هذا العطف، او من يا باب من باب عطف الخاص على العام، بعد مو يصير عطف تفسير، مو عطف تفسير، ايش يصير بناء على شرحنا عطف الخاص على العام. ومن هنا كانت السيرة العقلائية دليلا على الحكم الشرعي، ولكن لا بذاتها بل باعتبار تقرير الشارع لها وإمضائه المكتشف من سكوت المحصوم وعدم ردعه. وفي هذا المجال ينبغي التمييز بين نوعين من السيرة، والغرض من التمييز أنه يوجد إشكال على استنباط الحكم الشرعي من السيرة بدلالة الإمضاء، هذا الإشكال يتأتى على النوع الثاني ولا يتأتى على النوع الأول، ولذلك السيد احتاج أن يذكر كلا النوعين ليمهد بذلك الإشكال. صلوا على محمد وعلى محمد.